طيب، في شهر سبتمبر من عام 2026 ستقوم شركة نينتندو بخطوة يعني نادرا ما تفعلها في عالم الألعاب.
تقصدين رفع الأسعار؟
بالضبط، رفع سعر منصة ألعاب مضى على إطلاقها عدة سنوات بمقدار 50 دولارا، وعلى الجانب الآخر من كوكب الأرض يهدد 50,000 عامل في كوريا الجنوبية بترك وظائفهم وإعلان إضراب شامل.
أحداث تبدو وكأنها من كوكبين مختلفين.
صحيح، ما الرابط العجيب بين لعبة ماريو كارت وعمال مصانع غاضبين في آسيا؟ كلاهما يدفعان نفس الرسوم الخفية، وهي ما سنطلق عليه اليوم ضريبة الذكاء الاصطناعي.
مصطلح مثير للاهتمام، يعني هو يفسر الكثير مما يحدث خلف الكواليس.
في هذه الجلسة التحليلية مهمتنا هي تفكيك محتوى النشرة الإخبارية التقنية تيكن مورنينج الصادرة في 14 من مايو لعام 2026، والتي بالمناسبة تأخرت يوما كاملا بسبب أعطال تقنية في خوادمهم. حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر، لأن ما يحدث الآن يعيد تشكيل كل التفاصيل المادية في حياتنا.
الخيط الذي يربط بين هذه الأحداث ليس مجرد صدفة اقتصادية، بل هو تحول جذري. شوف، عندما نتحدث عن ضريبة الذكاء الاصطناعي فنحن لا نقصد استقطاعا حكوميا أو ضريبة مبيعات تقليدية.
إذا نحن نتحدث عن تكلفة غير مرئية، أليس كذلك؟
تماما، إنها تكلفة تفرض على كل صناعة تقريبا. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تنمو بشراهة غير مسبوقة، وهذا النمو يمتص الموارد الأساسية ويجبر الجميع على دفع الفاتورة.
لنبدأ بالجانب الأكثر وضوحاً لجيوبنا كمستهلكين. إعلان نينتندو عن رفع سعر منصة سويتش 2 إلى 500 دولار في الولايات المتحدة ليس مجرد تعديل بسبب التضخم، يعني هذا أول رفع للسعر منذ إطلاق المنصة في 2025.
صحيح، والشركة استخدمت عبارات دبلوماسية جدا مثل ظروف السوق لتبرير ذلك.
لكن تقارير الأرباح تكشف أن السبب الفعلي هو أزمة رقائق الذاكرة. تكلفة هذه الرقائق تضاعفت بالكامل خلال الربع الأول من عام 2026. لكن لحظة، لدي سؤال هنا.
تفضل.
لماذا تتضاعف أسعار رقائق الذاكرة العادية التي نستخدمها في أجهزة الألعاب لمجرد أن شركات الذكاء الاصطناعي تبني مراكز بيانات؟ يعني ألا يمكن للمصانع ببساطة إنتاج المزيد من كلا النوعين؟
الآلية الصناعية لا تعمل بهذه البساطة للأسف. نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة تعتمد على نوع محدد ومكلف جدا من الذاكرة يعرف بذاكرة النطاق التردد العالي،
التي تعرف اختصارا بـ HBM، صحيح؟
بالضبط. هذه الرقائق معقدة للغاية في تصنيعها. ساسين غازي، الرئيس التنفيذي لشركة سينوبسيس، صرح بأن الجزء الأكبر من قدرات التصنيع العالمية يذهب مباشرة لتغذية هذه البنية التحتية،
مما يترك الصناعات الأخرى تتضور جوعاً، كما قال في الاقتباس.
نعم، المصانع لا تملك خطوط إنتاج لا نهائية. لقد قامت حرفياً بإيقاف خطوط إنتاج رقائق الذاكرة التقليدية وتحويلها لإنتاج هذه الرقائق المتقدمة لأنها تحقق هوامش ربح خيالية.
واو، طيب، لفهم هذا التحول، لنتخيل أن شركة طيران كبرى قررت فجأة تحويل 80% من طائرات الركاب التابعة لها إلى طائرات شحن تجاري، فقط لأن الشحن أصبح يحقق أرباحاً مضاعفة.
دو ليس الضحية الوحيدة. سوني مثلاً رفعت أسعار بلاي ستيشن 5 برو بما يتراوح بين 100 و150 دولاراً.
ومايكروسوفت قفزت بأسعار سيرفس برو بمقدار 500 دولار، وحتى نظارات ميتا كويست 3 أصبحت أغلى.
وأبل أيضاً ألغت النسخة الاقتصادية من جهاز ماك ميني. يعني الحد الأدنى الآن هو 799 دولاراً بدلاً من 599 دولاراً. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل هناك أي أفق لانتهاء هذه الأزمة قريباً؟
التحذيرات الواردة من كبار المسؤولين تشير إلى عكس ذلك تماماً. مسؤول تنفيذي في سامسونج يتوقع استمرار الأزمة حتى عام 2027.
يا إلهي، عام كامل إضافي؟
والأكثر صدمة هو تصريح رئيس مجلس إدارة مجموعة SK الذي حذر من أن النقص قد يستمر حتى عام 2030.
2030؟ هذا بعيد جدا.
شوف، بناء مصنع جديد لأشباه الموصلات ليس كبناء مصنع سيارات، إنه يتطلب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات. ومعدات تستغرق سنوات لتسليمها. في هذه الأثناء الشركات تحاول تخفيف الصدمة.
مثل حزمة اختار لعبتك التي أعلنت عنها نينتندو لشهر يونيو بسعر 499 دولارا، يعني يعطونك اللعبة مجانا قبل تطبيق الزيادة، محاولة ذكية لتقديم قيمة مضافة مؤقتة.
بالضبط، لتقليل حدة ضريبة الذكاء الاصطناعي على المستهلك.
طيب، بما أن هوامش الربح في هذه المصانع أصبحت فلكية، فمن الطبيعة أن ننتقل للحديث عن الأشخاص الذين يعملون فيها. النشرة تشير إلى أزمة ضخمة في سامسونج.
نعم، أزمة العمال المضربين.
صحيح، 50,000 عامل هددوا بإضراب لمدة 18 يوما بدءا من 21 من مايو بسبب الفجوة في المكافآت مقارنة بعمال شركة إس كي هاينكس.
ومجرد التهديد بهذا الإضراب أدى إلى محو 66 مليار دولارا من القيمة السوقية لشركة سامسونج في يوم واحد.
دقيقة، دعونا نتوقف هنا. لطالما سمعنا أن مصانع أشباه الموصلات هي من أكثر الأماكن أتمتة على وجه الأرض، يعني روبوتات تنقل الرقائق في غرف خالية من البشر. كيف يمكن لإضراب بشري أن يدمر 66 مليار دولار في ساعات؟
هذا التساؤل يطرحه الكثيرون، وهو يكشف عن سوء فهم شائع. نعم، الروبوتات تقوم بالنقل المادي، لكن تصنيع الرقائق يعتمد على كيمياء وفيزياء شديدة التعقيد.
تقصدين أن هؤلاء ليس عمال تجميع عاديين؟
إطلاقاً، جزء كبير منهم مهندسون جودة وفنيون معايرة للمعدات. في هذه المصانع، إذا حدث انحراف بنسبة 1 في 1000 في درجة الحرارة، تتلف دفعة كاملة تقدر بملايين الدولارات.
عجيب، يعني الآلات لا يمكنها ضبط نفسها بمرونة عند حدوث أخطاء؟
لا تستطيع، بدون الإشراف البشري المستمر تتوقف المصانع تماماً لتجنب إنتاج ملايين الرقائق المعيبة.
فهمت عليك، إذن بدون العنصر البشري تصبح هذه الروبوتات المتقدمة مجرد آلات عمياء باهظة الثمن، وهذا يفسر التدخل السريع للحكومة الكورية الجنوبية.
هي لا تنظر لسامسونج ككيان تجاري فحسب، بل كجزء أساسي من الأمن القومي.
وهذا يمثل انتقالاً مثالياً للقصة الثالثة في تحليلنا. إذا كانت كوريا الجنوبية تتدخل محلياً، فإن الرقائق نفسها أصبحت السلاح الأقوى في ساحة الجغرافيا السياسية. النشرة تذكر تفاصيل رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.
الرحلة التي رافقه فيها 15 مديراً تنفيذياً منهم إيلون ماسك.
صحيح، لكن الحدث الأبرز كان انضمام جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة أنفيديا في اللحظة الأخيرة. التقارير تشير إلى أنه تم استبعاده في البداية لتجنب التدقيق السياسي حول قيود تصدير الرقائق.
حضور هوانغ يعكس التوازن المعقد جداً في هذه المرحلة. إنفيديا لا تبيع مجرد أجهزة إلكترونية، إنها تبيع المحرك الأساسي لثورة الذكاء الاصطناعي بأكملها.
ومن منظور القوانين الأمريكية، هناك قيود تصدير صارمة جداً.
بالضبط، لمنع وصول التكنولوجيا المتقدمة لجهات معينة. لكن من منظور إنفيديا التجاري، السوق الصينية تمثل فرصة بقيمة 50 مليار دولاراً، ولا يمكن تجاهلها.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الكبرى أصبحوا يتصرفون وكأنهم دبلوماسيون، يعني يجب عليهم إرضاء المساهمين والامتثال لسياسات بلدانهم دون إغضاب الأسواق الأجنبية.
إنها حرفياً مسألة المشي على حبل مشدود فوق حقل ألغام سياسي. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التكنولوجيا المتقدمة فقدت حيادها الجغرافي، القدرة الحسابية أصبحت تعادل القوة العسكرية في القرون الماضية.
كل دولة تريد بناء أجداء حماية حول مواردها التقنية، لكن تقييد الوصول إلى الأجهزة المادية هو نصف المعركة فقط. إذا كانت رقائق إنفيديا هي الخزائن المحصنة، فإن الذكاء الاصطناعي نفسه يتعلم حالياً كيف يفك أقفال هذه الخزائن.
تقصد الفوضى التي شهدناها في تحديثات الأمان الأخيرة؟
بالتحديد، النشرة تتحدث عن إصدار مايكروسوفت لتحديثاتها الدورية أو ما يعرف بباتش تيوزداي لإصلاح 118 ثغرة أمنية، 16 منها صنفت كحرجة.
لحسن الحظ أنه لم يتم استغلال أي منها كزيرو داي أو ثغرة اليوم الصفر قبل اكتشافها.
صحيح،
ولكن هناك ثغرة واحدة أثارت رعب مجتمع الأمن السيبراني بأكمله.
الثغرة التي تحمل الرمز CVE-2046-089. هذه الثغرة حصلت على تقييم 89 في مؤشر الخطورة،
وهو تقييم مرعب. يعني هذه الثغرة تسمح للمهاجم بالتحكم الكامل عن بعد عبر بروتوكول ويندوز نت لوجون وبدون أي تفاعل من المستخدم.
هذا صحيح، لكن اللغز الحقيقي في هذه النشرة ليس الثغرة نفسها، بل الحجم الهائل للثغرات المكتشفة فجأة. أبل أصلحت 52 ثغرة، موزيلا 271 ثغرة، أوراكل 450 ثغرة. هذا نشاط غير طبيعي أبداً.
كيف اكتشفت كل هذه الشركات مئات الثغرات في نفس الوقت؟ الإجابة تكمن في أداة جديدة تدعى Project Glasswing، طورتها شركة أنثروبيك. نحن نتحدث عن ذكاء اصطناعي مخصص لاكتشاف الثغرات.
وهنا يبرز سؤال مهم، كيف يختلف هذا عن برامج الحماية التقليدية؟
بالضبط هذا ما كنت سأسأله.
برامج الحماية التقليدية تعمل بناء على مطابقة الأنماط، يعني إنها تبحث عن طواقع برمجية خبيثة معروفة مسبقاً، مثل حارس أمن يبحث عن مجرمين بناء على صورهم. لكن Project Glasswing يعمل بشكل مختلف تماماً.
كيف؟
إنه يقرأ ويفهم المنطقة خلف الأكواد البرمجية. يمكنه محاكاة كيفية تفاعل الوظائف المختلفة واكتشاف الأبواب الخلفية التي لم يفكر فيها المبرمج البشري أصلاً.
واو، الأمر أشبه بامتلاك ملايين المحققين المجهريين الذين يقرؤون مليارات الأسطر في ثوان. هذا مذهل، ولكن ألا يثير هذا قلقاً كبيراً؟
قلقاً من أي ناحية؟
يعني نحن حالياً محفوظون لأن الأخيار يستخدمونها لإصلاح الأنظمة. ماذا سيحدث عندما يقوم مجرمون الإنترنت بتطوير ذكاء اصطناعي مشابه؟
هذه هي المعضلة الكبرى. حالياً هناك تفوق للمدافعين، لكن بمجرد أن يتم استنساخ هذه التكنولوجيا من المهاجمين، سندخل في سباق تسلح فبراني مؤتمة بالكامل. الهجمات ستنفذ بواسطة خوارزميات تتنقل بسرعة الضوء.
والبشر لن يكونوا سوى متفرجين على هذه المعارك الصامتة. الذكاء الاصطناعي يبدو عبقرياً في العالم الرقبي، ولكن ماذا يحدث عندما نضع هذا العقل الجبار في آلة معدنية بوزن طن ونطلب منه التعامل مع العالم المادي البسيط؟
أنت تشير إلى قصة السيارات ذاتية القيادة.
نعم، القصة الأخيرة والمثيرة للسخرية في النشرة. استدعاء طوعي ل3800 سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة ويمو، والسبب ليس عطلاً في المحرك، بل لأن السيارات دخلت ببساطة في طرق غارقة بمياه الأمطار في أوستن وسان أنطونيو.
المثير في هذه الوثائق الفنية هو أن المشكلة لم تكن في الفشل بالرؤية. أجهزة الاستشعار بالليزر أو اللايدر عملت بكفاءة عالية ورصدت بالفعل وجود المياه. الخلل لم يكن في الإدراك، بل في اتخاذ القرار.
هذا لا يصدق. يعني السيارة رصدت المياه وعرفت أنها عميقة، وبدلاً من إيجاد طريق بديل، قررت الاستمرار في التقدم ولكن ببطء. كيف يحدث هذا في نظام كلف مليارات الدولارات؟
لأن النماذج الحسابية تواجه صعوبة بالغة في التعامل مع الحالات الاستثنائية. في بيئات المحاكاة، القيادة ببطء قد تكون الاستجابة الصحيحة لعائق غير محدد. لكن في الشوارع الفوضوية، قواعد الفيزياء مختلفة. هذا يعكس تحديات نقل الذكاء الاصطناعي من بيئات محاكاة مثالية إلى شوارع غير متوقعة.
المفارقة مذهلة. ذكاء اصطناعي يكتشف ثغرات أمنية معقدة تعجز عنها العقول البشرية، وفي نفس الوقت سيارة فائقة التطور لا تدرك أن الغوص في بركة مياه فكرة سيئة جدا. طبعا الشركة حلت المشكلة عبر تحديث عبر الهواء.
التحديث عبر الهواء أو OTA يبرز الجانب المرن لهذه التكنولوجيا، حيث تم إصلاح آلاف السيارات عن بعد، ومع ذلك تبقى الحادثة تذكيراً صارماً بأن ما نعتبره نحن كبشر بديهياً يتطلب من الآلة عمليات رياضية هائلة قد تفشل ببساطة.
إذا ربطنا كل هذه المحطات معاً سنرى الصورة الكاملة. بدأنا بأجهزة ألعاب ارتفعت أسعارها، وانتقلنا إلى عمال مضربين، ثم صراع جيوسياسي حول الرقائق،
وسباق تسلح سيبراني وصولاً إلى سيارات تتخبط في المقر.
الدرس الأهم هو أن التكنولوجيا المتقدمة تجلب معها تعقيدات تؤثر على كل شخص، حتى من لا يهتم بالتقنية إطلاقاً.
صحيح، وقبل أن ننهي هذه الجلسة، هناك فكرة تستحق التأمل. نحن نسابق الزمن لبناء هذه الأنظمة المعقدة، ولكن هل نحن مستعدون للعالم الذي يصبح فيه التكيف البشري مع أخطاء الآلات جزءاً من روتين حياتنا اليومي؟
سؤال عميق ومخيف بصراحة.
يعني ماذا لو أصبحت ضريبة الذكاء الاصطناعي الحقيقية ليست اقتصادية، بل هي التنازل عن سيطرتنا على القرارات البسيطة؟ مجرد فكرة نتركها مفتوحة للتفكير. حتى موعد جلستنا التحليلية القادمة، شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق.